كامل طاقمها وأحرقوها وهي عملية بطولية عظيمة. سرايا القدس نفذت عمليات مهمة من ضمنها القصف صاروخين لإحدى بؤر الاستيطان والاغتصاب، وأيضا عملية مشتركة بينها وبين كتائب شهداء الأقصى بقصف مقر قيادة وسيطرة تابع للعدو. هناك عمليات أيضا متفرقة لفصائل مجاهدة في قطاع غزة، وحالة التعاون بين الإخوة المجاهدين بمختلف فصائلهم في القطاع هي حالة إيجابية وعظيمة ومهمة. فيما يتعلق باعتداءات العدو الإسرائيلي على لبنان فهي مستمرة بكل أنواعها. في كل أسبوع هناك حصيلة، قتل، جرح، تدمير، تجريف، توقل، انتهاك للأجواء بشكل دائم، كل أنواع الاستباحة للسيادة اللبنانية، والانتهاكات الجسيمة والكبيرة للاتفاق الذي جرى مع الدولة اللبنانية، استهداف لمظاهر الحياة، استهداف للغرف الجاهزة، السعي لمنع إعادة الإعمار، إضافة إلى الضغوط السياسية المستمرة التي يشترك فيها الإسرائيلي مع الأمريكي بهدف إرغام اللبنانيين على التخلي عن سلاحهم ليتمكن العدو الإسرائيلي من استكمال مخططه في السيطرة على لبنان بدون أي عائق، لأن هذا هو الهدف الحقيقي. ومن المفارقات العجيبة جدا أن تتبنى الحكومة اللبنانية الإملاءات الإسرائيلية والمطالب الأمريكية في السعي لتجريد لبنان من قوته التي تدافع عنه، في مقابل أن الأعداء الصهاينة يعملون على تسليح أوسع مستوى في كيانهم، أوسع مستوى بالآلاف، بعشرات الآلاف. المجرم بن غفير يطلق تصريحات يدعو فيها كيانه جميعا إلى حمل السلاح، يعطي التصريحات أيضا أو التصاريح الرسمية لتسليح 100,000 إسرائيلي، يدعو الجميع إلى حمل السلاح. هذا هو الحال بالنسبة للأعداء، يعملون على اقتناء السلاح، وكم يرتكبون من جرائم حينما يحملون السلاح. يعني جزء من معاناة الشعب الفلسطيني ليس فقط ما يعانيه ما يسمونه بالجيش الإسرائيلي، بل أيضا ومن بقية الكيان، بقية المغتصبين الذين يتسلحون ويمارسون أنواع الاعتداءات بحماية أيضا مما يسمونه بالجيش الإسرائيلي. فأن يكون العدو الإسرائيلي يسعى إلى تسليح الجميع في كيانه وإلى إشراكهم في العدوان والإجرام، وتسعى الحكومات العربية تلبية وطاعة وخضوعا للأوامر الأمريكية والإملاءات الإسرائيلية إلى تجريد شعوبها من السلاح، ولا سيما السلاح الذي يحميها، الذي يتصدى للعدو، الذي له رصيد تاريخي في هزيمة العدو وفي حماية الشعب اللبناني. هذه من المفارقات العجيبة، وهي نفس القصة فيما يتعلق بدعوات السلطة الفلسطينية وأنظمة عربية تنادي بنزع سلاح كتائب القسام والإخوة المجاهدين في قطاع غزة. هي نفس الأطروحة التي تهدف إلى تجريد هذه الأمة من كل سلاح ومن كل إمكانات للدفاع عن نفسها، بينما يبقى المجال مفتوحا للعدو لاقتناء أفتك أنواع السلاح ولاقتناء أكبر ترسانة عسكرية تدميرية لإبادة هذه الشعوب وقتلها وسحقها دون أن يكون هناك أمامه أي عوائق. يعني تركزت الاهتمامات لبعض الأنظمة العربية بما فيها الحكومة اللبنانية، بما فيها السلطة الفلسطينية، بما فيها الاتجاه المتبني للتطبيع مع العدو الإسرائيلي، بما فيها بعض كبريات الأنظمة العربية إلى إزاحة العوائق عن العدو الإسرائيلي تجاه ما يرتكبه من جرائم وما يسعى له أيضا من تنفيذ مخططه الصهيوني. هذه كارثة رهيبة جدا. في واقع الأمة. العدو الإسرائيلي مستمر في اعتداءاته في لبنان، وكان بالأمس كلمة بأمين عام حزب الله، كلمة عظيمة وفيها ما يكفي ويفي في الشأن اللبناني، وأيضا في التعليق على واقع الأمة ومسؤوليتها في نصرة الشعب الفلسطيني وغير ذلك. العدو الإسرائيلي مستمر في اعتداءاته على سوريا، وفيها عبرة كبيرة لكل العرب، لكل الأنظمة، لكل الذين لديهم اتجاه متباين مع فكرة الجهاد، مع ثقافة الجهاد والمقاومة. فما يفعله العدو الإسرائيلي في سوريا ليس شيئا عاديا، هو مستمر في الغارات، وهي من أكبر مستويات التصعيد والعدوان. غارات في اللاذقية، غارات في ريف حمص، الغارات الجوية، التحليق أيضا الجوي على دمشق، على العاصمة السورية. مع ذلك الاستمرار في التوقلات، تسعة توقلات في هذا الأسبوع، أضف إلى ذلك المداهمات المستمرة للناس في منازلهم، مع الضرب، مع الاختطاف، مع الإهانة، مع انتهاك حرمة البيوت وغير ذلك. العدو الإسرائيلي مستمر أيضا في العمل فيما يسميه بممر داود، الذي يسعى فيه إلى الالتقاء مع الأمريكي والوصول إلى الفرات، وهو مسار أساسي بالنسبة للعدو الإسرائيلي فيما يفعله في سوريا. لديه أنشطة رئيسية في سوريا، منها السيطرة على الجنوب السوري، التحكم في الوضع السوري بشكل عام تحت سقف المصالح الأمريكية، الاستغلال للسياسة العوجاء الغبية للجماعات المسيطرة على سوريا في تعاملها مع الأقليات، حيث تتبنى نهج الاستهداف والإبادة إلا لمن يحظى بالحماية الإسرائيلية. وهذا شكل من أشكال التعاون مع العدو الإسرائيلي، يتستهدف الأقليات إلا إذا حظيت بالحماية الأمريكية أو الإسرائيلية، حينها تكف عن السعي لإبادتها، لأنها صارت محمية إما بالأمريكي وإما بالإسرائيلي، فهي بذلك تسعى إلى إقناعهم بأنه لا مأمن لهم إلا ذلك. هذا تعاون مع العدو الإسرائيلي، والسياسة غبية وخاطئة، وتعاون من أشكال التعاون الخطيرة مع العدو الإسرائيلي. فالعدو الإسرائيلي مستمر في برنامجه الواسع في سوريا، يستبيح أجواءها بالكامل، يفرض سقفا على المستوى السياسي، على المستوى العسكري، على كل المستويات للوضع في سوريا، سيطرة وهيمنة، سيطرة على مساحة واسعة يسعى للامتداد من خلالها إلى الفرات، وسيحقق ذلك في ظل الوضع الراهن، في ظل المعطيات الراهنة. كل التعاطي في داخل سوريا ومن خلف سوريا ومن لهم علاقة بالوضع السوري وتأثير في الوضع السوري، هو بالشكل الذي يمهد له تحقيق أهدافه تلك. وهذا مؤسف، مؤسف ومحزن، ويحزننا كثيرا، وخطر أيضا على العراق، خطر على الأردن، خطر على البلدان المجاورة، خطر على لبنان إلى غير ذلك. على كل، هذه حقائق تتجلى للناس وتبين نتائج خيارات، مسارات، توجهات، ولكن على الناس أن يبصروا، أن يدركوا هذه الحقائق، أن لا يتعاملوا معها بحالة من العصبية المفرطة التي تعمي وتصم الآذان وتعمي بصائر القلوب والعقول. هذه حالة مهمة جدا. العدو الإسرائيلي مستمر في تثبيت معادلة الاستباحة، وهي المعادلة التي يسعى إلى أن تكون شاملة لكل هذه الأمة، وأن لا يكون في مقابلها استثناء لأي بلد عربي ومسلم. أي بلد في العالم الإسلامي، في البلاد العربية وغيرها، يريد أن يكون مستباحا لهم. في هذا السياق نفسه يأتي الاعتداء على قطر، على دولة قطر، على دولة ذات سيادة، ودولة لها تأثيرها على المستوى الإقليمي وعلاقاتها الدولية الواسعة، وفي نفس الوقت لها شراكة دولية مع الدول الكبرى في برامج مهمة، ولها دور أساسي في مفاوضات السلام، في مفاوضات وقف العدوان على غزة، في المفاوضات التي جزء من أهدافها هو التبادل في مسألة الأسرى. فالعدو الإسرائيلي باعتدائه على قطر يرتكب عدوانين، عدوانا يستهدف به الوفد المفاوض لحركة حماس المتواجد في دولة قطر، وعدوان على السيادة القطرية واستباحة للسيادة القطرية واستهداف لأبناء قطر للمقيمين فيها ولشعبها. هناك شهيد من أهالي قطر. فالعدو الإسرائيلي بهذا التجاوز هو يكشف لكل الدول العربية سواء في الخليج وفي غير الخليج أنه يسعى لتوسيع معادلة الاستباحة لسيادة هذه الدول والبلدان، وأنه لا يحترم أي حق في هذه البلدان، لا حق السيادة ولا أي اعتبارات أبدا. ولا شك أنه في إقدامه على مثل هذه الخطوة مطمئن تماما إلى الدعم الأمريكي والمساندة الأمريكية، وهو يستخدم الوسائل الأمريكية أساسا ويعتمد بشكل أساسي على الإمكانات والدعم الأمريكي والشراكة الأمريكية. لذلك فالأمريكي شريك معه في تكريس هذه المعادلة الجائرة الظالمة العدوانية، معادلة الاستباحة لهذه الأمة لكل شعوبها وبلدانها ودولها. فهي جريمة كبيرة، لقيت هذه الجريمة استهجانا وإدانة واسعة في مختلف البلدان والدول. وكذلك كان هناك مع الاستهجان تعليقات قوية لكثير من الحكومات والأنظمة والإدانة واضحة. ولكن المشكلة تجاه مثل هذا العدوان وما يجري في قطاع غزة وما يرتكبه العدو الإسرائيلي ضد سوريا، ضد اليمن، ضد لبنان، ضد أمتنا في أي قطر من الأقطار، أن يكتفى بالبيانات كموقف نهائي. يعني ما يتم من معظم الحكومات والأنظمة هي أن يكون الموقف هو البيان أو هو التصريح، أن يكون هو بنفسه الموقف لا أقل ولا أكثر. عبارات تكتب في ورقة تتضمن توصيفات معينة تتفاوت، بعضها مثل ما هو الحال في بعض الأنظمة الغربية يراعي العدو الإسرائيلي حتى من العبارات الجارحة للمشاعر أو العبارات المدينة، ويتحرى بدقة وعناية فائقة عبارات لا تحمل أي مضمون إدانة، لا تحمل أي مضمون إدانة. وهذا سمعناه في كثير من التصريحات والبيانات الغربية، يحرصون أن لا يكون في بياناتهم ما يعتبر إدانة للعدوان الإسرائيلي على قطر. ويحصل هذا تجاه فلسطين وتجاه ما يجري في بلدان أخرى. أما اليمن فليس لهم أصلا أي تعليق، بل أحيانا تعليقات مؤيدة للعدو الإسرائيلي والصريحة في تأييد إجرامه. على كل، المشكلة أن يتحول التصريح أو البيان بحد ذاته هو إلى موقف، وهذه مشكلة كبيرة على واقعنا الإسلامي في البلاد العربية وغيرها أكثر من غيره. يعني من غير المستغرب أن تفعل ذلك البلدان الغربية التي هي داعمة للعدو الإسرائيلي والشريكة له في أطماعه وأحقاده. لكن في عالمنا الإسلامي أن يكون هذا هو الموقف، إعلان التضامن الكلامي الذي هو عبارة عن عدة سطور كتبت في ورقة أو تصريح أعلن عنه في وسيلة إعلام وانتهى الأمر. لو كانت التصريحات، لو كانت البيانات معبرة عن مواقف عملية لكان لها ثقلها، لكان لها أهميتها، لكان لها تأثيرها. ولا دولة واحدة عربية من دول التطبيع مع العدو الإسرائيلي أعلنت عن قطع علاقتها مع العدو الإسرائيلي لما يفعله في قطاع غزة، ولما فعله ضد قطر، ما يفعله ضد سوريا، ما يفعله ضد لبنان، ما يفعله ضد اليمن، ضد الشعب اليمني. ولا دولة واحدة حتى مع ما حدث تجاه قطر، وهو إساءة إلى كل دول الخليج، انتهاك لحرمة دول الخليج بكلها، لم يرقى الموقف من بعض دول الخليج إلى أن تقطع علاقاتها الدبلوماسية في الحد الأدنى، في الحد الأدنى مع العدو الإسرائيلي تضامنا مع قطر. هذا كان سيعبر عن تضامن حقيقي، عن تضامن فعلي. فالحالة العربية تجاه ما يجري في غزة وما يفعله العدو الإسرائيلي في لبنان، وما يفعله في سوريا، وما يفعله ضد اليمن، ما يفعله ضد أي بلد إسلامي، ما فعله ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، أصبحت هي في هذا المستوى، السقف الذي قد عرفه العدو الإسرائيلي وعرفه العدو الأمريكي وعرفته الأنظمة الغربية، عرفته بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، الدول الداعمة العدو الإسرائيلي، عرفت أن السقف في الواقع العربي والإسلامي على المستوى الجماعي قمة إسلامية أو قمة عربية أو الأحادي من كل نظام وحكومة وزعيم هو بهذا السقف، سطور تكتب في ورقة تتضمن بعض التوصيفات وتلقى في وسائل الإعلام أو تصريحات وليس أكثر، شطب أي تحرك عملي أو فعلي حتى في الحد الأدنى، حتى في مستوى قطع علاقات دبلوماسية اقتصادية مقاطعة سياسية. هذا الشطب يشكل خطورة كبيرة على الأمة وأطمع العدو الإسرائيلي، أطمعه في الاستمرار في جريمة القرن ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، أطمعه في انتهاك حرمة وسيادة بلدان هذه الأمة والتعدي عليها هنا وهناك. هذه البلطجة والعربدة الإسرائيلية منشأها شطب كل تحرك عملي وفعلي من قبل الأنظمة العربية والأنظمة الإسلامية، وأن يكون السقف العالي جدا هو اتصالات تضامنية كلامية فقط أو عبارات تكتب في ورق وتنتهي المسألة دون أي موقف عملي. هذا شيء خطير على هذه الأمة. هذه الاستراتيجية ليست معمولا بها في كل الدنيا إلا عند العرب والمسلمين. ليس هناك أي جامعة في العالم ولا أي مدرسة ولا أي مؤسسة تقدم مثل هذا الموقف على أنه استراتيجية مجدية لأي أمة أو لأي شعب أو لأي بلد في مقابل أن يكون عليه اعتداء من مثل اعتداءات العدو الإسرائيلي على هذه الأمة. ليس هناك أحد في الدنيا، في كل أمم الأرض، ولو تأكدتم بأنفسكم من كل الجامعات والمدارس والمؤسسات التعليمية، ليس هناك أحد في الدنيا، لأن هذا منافر حتى للفطرة البشرية، لأن هذا غباء رهيب للغاية وعمى لا يماثله عمى، أن يقابل ما يفعله العدو الإسرائيلي من إبادة جماعية، من قتل، من انتهاك للحرمات، من دوس على الكرامات، من استباحة لكل شيء، استباحة للمقدسات، استباحة للدماء، استباحة لسيادة الدول، استباحة لكل شيء، أن يقال في أي مكان في الدنيا ليقابل ذلك بكتابة عدة أسطر تتضمن توصيفات معينة وتلقى في وسائل إعلام وانتهى الأمر دون أي موقف عملي. هذه استراتيجية غبية، استراتيجية الغباء المفرط والضلال المبين والعمل المستحكم للقلوب. هذا شيء يحزننا كثيرا. العدو الإسرائيلي يوسع بعدوانه على قطر معادلة الاستباحة بما في ذلك على دول الخليج وسائر البلدان العربية، وهذا شيء واضح جدا. ومن الغريب جدا ومن الفظيع ما سمعناه من وسائل الإعلام عن أن الرئيس الأمريكي ترامب المجرم الكافر اشترك في عملية التضليل بتقديم ما أسماه بمقترح من أجل أن يجتمع عليه الوفد المفاوض في قطر لدراسته، لتتم عملية الاستهداف أثناء الاجتماع. نحن نحمد الله أن العملية فشلت، ونهنئ إخوتنا في حركة حماس بفشل هذا العدوان الإسرائيلي. وهذا العدوان الإسرائيلي مع أنه فاشل لكنه انتهاك كبير وإنذار مهم لكل البلدان العربية والإسلامية، وهو لم يراعي دور قطر في مفاوضات السلام ولا علاقاتها الدولية والإقليمية. فيما يتعلق بالمظاهرات المتضامنة مع غزة، كان هناك مظاهرات في 13 بلدا، من أبرزها مظاهرة كبيرة في بلجيكا ومظاهرة كبيرة في المكسيك. أما في بريطانيا فكان هناك اعتقالات للمتظاهرين شملت نحو 300 متظاهر. أسطول الصمود مستمر في محاولاته الرمزية التضامنية مع الشعب الفلسطيني ضد الحصار. أما فيما يتعلق بعمليات الإسناد من يمن الإيمان في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، فكان من ضمنها الاحتفال العظيم الذي لا مثيل له في كل الدنيا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. هذا الاحتفال العظيم الواسع الذي خرج فيه شعبنا العزيز خروجا عظيما مليونيا لا سابقة له ولا مثيل له في كل الدنيا في إحياء هذه المناسبة المباركة والعظيمة، أتى كإحياء متميز لأنه في إطار عملي. شعبنا العزيز بهويته الإيمانية يجسد في واقعه المصاديق لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية. في إطار موقفه العملي وهو يجاهد في سبيل الله يرفع راية الجهاد في هذا الزمن الذي تخاذل فيه أكثر المسلمين، ويتحرك لنصرة الشعب الفلسطيني في موقف صادق ومعركة جادة يقدم فيها التضحيات من يومه الأول إلى الآن، المئات من الشهداء والجرحى في إطار هذا الموقف الحق، في إطار نصرة القضية العادلة، في إطار التحرك الذي هو جهاد في سبيل الله، وهو أيضا بهدف الوصول إلى مرضات الله تبارك وتعالى والتنفيذ لتعليماته المباركة والقيمة، والتحرك في إطار هدايته العظيمة والمباركة والواسعة في كتابه الكريم وفي حركة ومسيرة رسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. فالإحياء كان متميزا. عنوان الجهاد في سبيل الله في سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو من العناوين البارزة في إحياء هذه المناسبة في هذا العام، وشعار المناسبة في هذا العام هو الآية المباركة: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. بما لهذه الآية المباركة من مدلول عظيم وواسع عن المسار الحقيقي الذي تحرك فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن معه من المؤمنين والذين آمنوا معه، وكيف كان جهادا بالمال وبالنفس، وكيف هي ثماره ونتائجه العظيمة في الدنيا والآخرة: وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. المسلمون فيما يواجهونه من تحديات ومخاطر على رأسها الخطر اليهودي الصهيوني في أمس الحاجة إلى العودة إلى القرآن وإلى رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في الاستلهام للدروس والعبر من سيرته المباركة، وفي الاهتداء بالقرآن الهداية الواسعة التي يعرفون من خلالها العدو ويعرفون من خلالها خطورته وطبيعة الصراع معه وميادين هذا الصراع معه ومجالات هذا الصراع معه وكيف يتحركون بشكل صحيح حكيم مثمر له نتائجه المهمة يحظون فيه بتأييد الله ونصره ومعونته. الإسلام في قرآنه ونبيه وتعليماته المقدسة والمباركة أسمى وأعظم وأقدس من أن تكون ثمرة الارتباط به هي هذه الحالة المخزية للمسلمين، حالة الخزي التي نشاهدها تجاه ما يقوم به العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة، هي حالة مخزية بكل ما تعنيه الكلمة. الإسلام منزه عن أن تكون هذه الحالة هي ثمرة للارتباط بنبيه وقرآنه، بل هي حالة انحراف، حالة تفريط، حالة غفلة، حالة تحريف لمفاهيم مهمة في هذا الإسلام العظيم، وحالة تلبيس على هذه الأمة تساعد على تدجينها لمصلحة أعدائها. الخيارات الأخرى خيارات ما يسمونه بالسلام بالرهان على أمريكا، وليس السلام باتباع سبل السلام التي هدى الله إليها في القرآن الكريم، وهو قال عن يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ولكن على العكس من ذلك عبارة عن الاستسلام والتدجيل العدو والرهان على أمريكا، على من يعتقد بالمعتقد الصهيوني، شيء رهيب وغريب جدا إلى درجة أن يسموا أمريكا براعية السلام. هذه كارثة، هذا غباء رهيب جدا، حتى هذه التسمية هي جرم، جرم بحد ذاتها وذنب. الاعتماد على مجرد البيانات والتصريحات كموقف، هذه خيارات فاشلة ساقطة. الأمة فعلا بحاجة إلى الجهاد لأنه وسيلة حماية ومنع لها، ولأنه هو الذي سيستنقذها من هذه الحالة المتردية المتدنية على كل المستويات. الأمة تعاني من حالة تدن في الروح المعنوية في الواقع التربوي، تدن على مستوى القيم والأخلاق، فقدت العزة والإباء، الضمير الإنساني يموت في واقع هذه الأمة، ونشهد هذا الموات في نطاق واسع منها. الحالة حالة الإحياء لهذه الأمة، الإحياء لها لا يكون إلا بالإحياء الديني، الإحياء الإيماني الذي يلحظ كل الجوانب، في مقدمتها الجانب التربوي الذي ينمي ذكاء هذه الأمة وأخلاقها وقيمها ليعيدها إلى المستوى المعنوي المطلوب. هذه الأمة لا تنقصها الإمكانات، هذه الأمة بحجمها الكامل ببلدانها هذا بمئات الملايين من سكانها بما تمتلكه من قدرات عسكرية ومادية وكل أنواع القدرات والإمكانات، هي أمة تعاني فعلا من الوهن، الوهن في القلوب، تعاني من انعدام الرؤية والبصيرة، تعاني من المفاهيم الخاطئة، مفاهيم التدجين والإخضاع للعدو. هذه الأمة تحتاج إلى الإحياء الإيماني والديني. الجهاد في سبيل الله هو مسيرة بناء وتربية، لأنه ليس فقط تصرفا عسكريا في الساحة، هذا جزء من الجهاد في سبيل الله، جزء أساسي لا بد منه، ولكنه يترافق معه ماذا؟ إحياء إيماني تربوي أخلاقي، بناء للقدرات والإمكانات، إحياء في الأمة، تجميع لها في إطار موقف صحيح، إحياء للشعور بالمسؤولية. يترافق معه عملية تربوية واسعة، وهذه مهمة جدا حينما ترتبط بموقف. كل الجهود التربوية إذا فصلت عن مسألة الجهاد وشطب عنها موضوع الجهاد تبقى محدودة التأثير ومحدودة النتائج. إذا كانت الغاية التربوية التي تبذل مع الشخص المسلم ليصل إلى مستوى أن يذهب لأداء فريضة الصلاة في جماعة، وكان هذا هو السقف الأعلى للعملية التربوية، هذا يبقى الأمة في سقف منخفض هابط، مع أنه مطلوب، ولكن حينما يكون على مستوى أعلى سقف الجهاد هو سقف عال وسقف عظيم يرتقي بالأمة ينتشلها من حالة الوهن المخزي والضعف المستشري، ضعف في كل شيء، ضعف في القيم في الأخلاق، ضعف حتى على مستوى المشاعر الإنسانية الفطرية والطبيعية، حالة متدنية رهيبة جدا. يعالجها أن يكون الجهاد في سبيل الله والسقف لبنائها التربوي، لبنائها الأخلاقي، لبنائها التعليمي، لبنائها الحضاري، لبنائها على مستوى القدرات والإمكانات. هكذا يفعلون في كل العالم، يجعلون مسألة التحدي والخصم والعدو والمخاطر حافزا للبناء، فيبنون أنفسهم لمستويات عالية. وعند أمتنا جعلت مستويات البناء التربوي ومستويات البناء المعيشي ومستويات البناء في كل شيء هابطة جدا، ليست في مستوى ما يرسمه الإسلام ولا القرآن ولا الرسول ولا الفطرة ولا الواقع ولا التحدي ولا أي شيء، مستويات غريبة جدا. الجهاد يبني الإنسان في وعيه، في بصيرته، في معرفته، في فهمه، يعالج مشكلة الأمية التي هي أفظع من الأمية في الجاهلية الأولى، أمية في المفاهيم، أمية في الفهم الخاطئ لكل شيء أو لأكثر الأشياء، للجهل بأكثر الأشياء أهمية، وهكذا على مستوى الوعي، على مستوى الإيمان، على مستوى الحكمة، على مستوى تصويب المسار، تصويب تحديد الأولويات. الحق واضح، المظلومية واضحة، لكن لابد من موقف، لابد من تحرك. المخطط الصهيوني هو جاهلية هذا العصر، وخطورته كبيرة علينا في كل شيء، على المجتمعات البشرية جميعا، على المسلمين بكلهم. تميزت مسيرة النبي صلوات الله عليه وعلى آله الجهادية بالتكامل، وأنها مسيرة هداية لكل الأجيال، وارتبطت بالقرآن الكريم، وقدمها القرآن الكريم على هذا الأساس، مسيرة هداية لكل الأجيال. فلماذا لا يقبل المسلمون عليها ويدرسونها، يستفيدون منها، يهتدون بها، يتحركون على أساسها؟ لماذا الإعراض؟ المساحة الكبيرة في مواجهة اليهود وحربهم الناعمة ذات أهمية كبيرة، والحديث الواسع عنهم في القرآن الكريم، حديث الذي يكشف حقيقتهم كأعداء للداء وحقودين جدا، والحديث عن طبيعة الصراع معهم وعما يلزم لتحقيق الانتصار عليهم، حديث عظيم ومهم لهداية هذه الأمة، وهي أحوج إليه في هذا العصر حتى من كل المراحل الماضية. فلماذا الإعراض؟ ولذلك أدعو في شعبنا العزيز أن يستمر الاهتمام في الربيع المحمدي في كل هذا الشهر بالأنشطة المكثفة التي ترتبط بهذا العنوان، ولا سيما في الخطب، خطب الجمعة في المساجد، في المدارس. لا بد من هذا النشاط المستمر في التوعية العامة أن يستمر في إطار هذا العنوان نفسه. فيما يتعلق بالإسناد بالعمليات العسكرية، نفذت عمليات هذين الأسبوعين ب38 ما بين الصواريخ وطائرات مسيرة، عمليات سلاح الطيران المسير، عمليات كثيرة وفعالة، وكانت ب23 مسيرة استهدفت عدة أهداف في الخضيرة ويافا وأسدود وعسكلان والنقب وأم الرشراش، وكان منها العملية الموفقة لاستهداف المطار الذي يسميه العدو الإسرائيلي بمطار رامون، وعملية أيضا مهمة باتجاه مطار اللد. كان هناك أيضا عمليتين للاستهداف لسفينتين تجاريتين تابعتين للعدو الإسرائيلي، في أقصى شمال البحر الأحمر. فيما يتعلق بالأنشطة الجماعية، كان هناك خروج عظيم للجامعات اليمنية يقدم النموذج لكل الجامعات. مع هذا الخروج نأمل إن شاء الله أن يكون ضمن الأنشطة والاهتمامات الجامعية العناية بالدراسات والأبحاث والندوات فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وفي فيما يتعلق بالعدو الصهيوني، وعن خلفية الموقف الأمريكي، وعن التوجهات الحقيقية للعدو الإسرائيلي والأمريكي، وما تبنى عليه وما هي أهدافها. هذا جانب يستحق تسليط الضوء عليه. وكذلك عن الحلول التي تنقذ هذه الأمة من خلال الرؤية القرآنية المباركة. أيضا فيما يتعلق بالعدو الإسرائيلي، ما قبل المناسبة استهدف العدو الإسرائيلي رئيس الوزراء ورفاقه من الشهداء العاملين في الوزارات المدنية، رحمة الله تغشاهم جميعا. تحدثنا عن هذا العدوان وأنه لا يمثل أي إنجاز عسكري ولا أمني للعدو الإسرائيلي. وكان هناك أيضا كلمة للأخ الرئيس وكلمة لنا وتعليقات وبيانات كثيرة وتشييع كبير شعبي وواسع للشهداء رحمة الله تغشاهم. العدو الإسرائيلي بارتكابه مثل هذه الجريمة هو يبين إفلاسه ويضاعف من رصيده الإجرامي، ويزيد هذا الشعب عزما على عزمه، وبصيرة إلى بصيرته، وثباتا إلى ثباته. العدوان بالأمس الذي نفذه العدو الإسرائيلي استهدف أيضا مؤسسات إعلامية في صنعاء، واستهدف محطة لتعبئة الوقود هي تابعة للجانب الصحي، واستهدف في محافظة الجوف كذلك مؤسسات مدنية في المجمع الحكومي المدني، وكذلك ما يتعلق بفرع البنك المركزي ومبنى لمصلحة الأحوال المدنية ومباني مدنية. عدو الإسرائيلي هو هكذا عدو مجرم يستهدف في صنعاء مؤسسات إعلامية في أماكن هي مزدحمة بالمدنيين، سواء على مستوى الأحياء السكنية وتضررت المباني التي تعود للمواطنين يمنيين، وكذلك على مستوى المارة، لأنه يسعى إلى الاستهداف للجميع. هكذا أهداف هي لا تدل على أي إنجاز للعدو الإسرائيلي، هي إفلاس وهي إجرام وعدوان. لن تؤثر مثل هذه الجرائم على شعبنا العزيز في كسر إرادته، بل على العكس من ذلك، تزيده قوة وصلابة في إرادته، في تصميمه، في عزمه، لأنه يعي حقيقة موقفه. وكما قلنا، بلدنا رسميا وشعبيا هو في موقف صادق، يخوض معركة جادة، يدرك أهميتها وقدسيتها وعظمتها وقيمة التضحيات فيها عند الله سبحانه وتعالى وأثرها في الواقع، ويبني نفسه في إطار أن يكون في المستوى المطلوب في خوض هذه المعركة ومواجهة ذلك العدو. ما الذي يمكن أن يكون هناك من خيارات بديلة؟ هل الاستسلام؟ هل القبول بمعادلة الاستباحة كما يقبل بها البعض في هذه المنطقة؟ شعبنا أعز بإيمانه بثقته بالله تعالى من أن يقبل بالخنوع والخضوع والاستسلام والتخلي عن مبادئه وعن قيمه. هذه المعركة التي نخوضها نصرة للشعب الفلسطيني كفريضة إيمانية وواجب إنساني وديني وقيمي وأخلاقي ومسؤولية دينية وأخلاقية، ونخوضها أيضا لأننا ندرك أن العدو الإسرائيلي عدو لنا جميعا، خطر علينا جميعا، يستهدف هذه المنطقة بكلها. فهناك الواجب الديني والفريضة الدينية المقدسة، وهناك أيضا مسؤوليتنا حتى تجاه أنفسنا، تجاه أنفسنا نحن. نحن ندرك من هو العدو الإسرائيلي، ماذا يسعى له، ماذا يسعى له الأمريكي معه، ماذا تسعى الأنظمة الغربية الداعمة له. نحن في الموقف المهم والضروري بكل الاعتبارات، الضروري لأن تبقى لنا إنسانيتنا، ألا نهبط عن المستوى الإنساني، ألا نخسر إنسانيتنا فنتحول وكأننا أمة من الغنم والدجاج، أمة أفلست ما تضميرها الإنساني وفقدت قيمها الإنسانية. الموقف ضد العدو الإسرائيلي هو ضروري في أن تبقى إنسانا وأن تبقى لك إنسانيتك، فطرتك الإنسانية ضروري بالمعيار الإيماني والديني والأخلاقي، ضروري في الدنيا وضروري للآخرة، حتى بحساب مستقبلك في الآخرة، مستقبلك عند الله سبحانه وتعالى. ضروري في أن نكون في موقف العز والمنعة والشرف والكرامة، وأن نبني أنفسنا لنكون أقوياء في عصر لن يجديك فيه إلا أن تكون قويا، قويا بإيمانك، قويا في معنوياتك، قويا في إرادتك، قويا في أن تبني نفسك بكل وسائل القوة. وإلا فماذا تراهن على الأمم المتحدة؟ ماذا تفعل الأمم المتحدة؟ أنت ترى وأنت تسمع أنها لم تفعل أي شيء لإنقاذ الشعب الفلسطيني، لم يصل بها الحال إلى أن تفصل العدو الإسرائيلي من عضويته فيها، لأنها ارتكبت جرما عظيما وفظيعا يوم اعترفت به عضوا فيها على مجلس الأمن. مجلس الأمن مهمته خدمة مصالح الأنظمة الغربية وبعض الأنظمة الشرقية الكبرى التي لديها إمكانات ونفوذ وفرضت نفسها في ذلك الزمن. على ماذا تراهن حتى على منظمة التعاون الإسلامي؟ هل يمكن أن تراهن عليها؟ أي شعب عربي يمكن أن يراهن على منظمة التعاون الإسلامي أو على الجامعة العربية أو على غيرها من المنظمات والمؤسسات؟ الله سبحانه وتعالى في توكلنا عليه، في إيماننا به، في ثقتنا به، في التزامنا بهديه وتعليماته، في استجابتنا له، في طاعتنا له، في الاهتداء بنوره، هو الذي سينفعنا، هو خير الناصرين، نعم المولى ونعم النصير. وعندما نقدم التضحيات في إطار الموقف الحق، لا يعني ذلك أن الآخرين من حولنا في كل هذا العالم العربي والإسلامي سيكونون في حال السلام واطمئنان. الكل مستهدف في هذه المنطقة والكل مستنزف، مستنزفون في صراعات وفي مواقف كثير منها لخدمة الإسرائيلي والأمريكي. فما نقدمه من تضحيات هي أقل بكثير مما يمكن أن يلحق بنا من خسائر لو كنا في خيار آخر وفي اتجاه آخر، ومن استنزاف لو كانت خياراتنا أخرى. استنزاف وضياع ليس له قيمة ولا أهمية ولا ثمرة ولا نتيجة طيبة، لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما في سبيل الله، مع الله، مع الله سبحانه وتعالى، فالعز كل العز، والشرف كل الشرف، والخير كل الخير، والعاقبة التي ضمنها الله في القرآن الكريم، والعاقبة للمتقين. كل ما نقدمه من تضحيات وما نحن فيه من موقف جاد، منع الملاحة البحرية للعدو الإسرائيلي، هل هذا موقف يمكن فيه مسرحيات أو مزح أو مغالطات؟ لا، نحن بهذا الموقف في موقف راق ومتقدم جدا، من أكبر وأعلى مستوى في المواقف. هذا ليس فيه مجال للمسرحيات، هذا موقف صادق وجاد وعظيم وقوي ومؤثر، ويشطب على العدو واحدا من أكبر خطوطه الحمراء، القصف بالصواريخ والطائرات المسيرة إلى عمق فلسطين المحتلة ضد العدو الإسرائيلي. هذا موقف لا مجال فيه للمسرحيات، إنما للجد، وبفضل الله بتوفيق شعبنا في الموقف الصادق والجاد والعظيم وفي مستوى عال وبسقف عال جدا في موقفه. وصلتنا دعوة من كتائب القسام، خلاصتها هذه: تدعو كتائب القسام أبناء أمتنا إلى التضرع إلى الله تعالى أن يكشف الكرب عن إخوانهم في غزة، وذلك بالتوجه إلى الله تعالى بركعتين خاشعتين في جوف الليل، ثم الدعاء: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم 100 مرة، والدعاء بالفرج لأهل غزة عقب ذلك. ذلك بإذن الله تعالى مساء الخميس الموافق 11 شهر 9 2025 ليلة الجمعة، يعني مساء اليوم في ليلة الجمعة. نحن ندعو إلى الاهتمام بهذه الدعوة والاستجابة لها على نطاق واسع. الدعاء والتضرع جزء أساسي في مسيرة الجهاد في سبيل الله تعالى. نحن نتحرك في سبيل الله تعالى بالالتجاء إلى الله والاعتماد على الله والتوكل على الله، وجزء أساسي مما نعبر فيه عن التجائنا إلى الله تعالى، عن استعانتنا به، عن طلب النصر منه، عن طلب الفرج منه، هو الدعاء. والدعاء مع الموقف، مع الموقف كما في القرآن الكريم، كما في حركة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك هذا التحرك هو في إطار الموقف أيضا، ومع الموقف ندعو إلى العناية بذلك في ليلة الجمعة المباركة، ونحث على الدعاء المستمر والالتجاء إلى الله تعالى كما قلنا من موقع العمل ومن موقع الاستجابة لله تعالى. أدعو شعبنا العزيز للخروج المليوني العظيم يوم غد إن شاء الله الجمعة في العاصمة صنعاء وفي مختلف المحافظات والساحات، استجابة لله تعالى وجهادا في سبيله وابتغاء لمرضاته ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم، وتضامنا مع كل أبناء أمتنا الإسلامية، وتعبيرا عن ثباتنا في مواجهة العدو الإسرائيلي مهما كانت جرائمه، مهما كانت اعتداءاته على بلدنا. أننا ثابتون مهما قدمنا من الشهداء في سبيل الله تعالى ومن التضحيات في سبيل الله تعالى، فالله سبحانه وتعالى هو المتقبل الكريم الذي يجازي هذا الشعب بخير الجزاء بالنصر والعز وما في رعايته الواسعة وما يعطيه عباده المؤمنين المستجيبين له في مستقبلهم في الآخرة أيضا. الخروج أيضا لا يزال في إطار الربيع المحمدي، نحن لا نزال في أجواء هذه المناسبة المباركة التي نستلهم فيها من سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدروس العظيمة في الثبات، في الإيمان، في الوعي، في البصيرة، في العزة، في الاستمرار في الجهاد في سبيل الله تعالى بكل ما يرتبط بذلك من ارتباطات مهمة على المستوى التربوي والأخلاقي والعملي. كذلك نعلن التضامن مع كل المستهدفين من أبناء أمتنا، مع قطر، مع الوفد المفاوض، مع حركة حماس، مع أبناء أمتنا الذين يستهدفهم العدو الإسرائيلي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم لما يرضيه عنا، أن يرحم شهداءنا الأبرار، أن يشفي جرحانا، أن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصر، إنه سميع الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم أعزائي الكرام، استمعتم إلى كلمة قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول آخر مستجدات العدوان على قطاع غزة والتطورات الإقليمية والدولية. أما الآن فنعود بكم إلى إذاعة طهران وبرامجها، أتمنى لكم وقتا نافعا ومفيدا.
مستمعينا الأفاضل، نعطر أسماعنا بآيات من الفرقان المبين يتلوها الشيخ محمود علي البنا، وهي الآيتان 73 و74 من سورة النساء المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن لم تكن بينكم وبينه مودة
أما الآن مستمعينا الكرام، فننور العقول والقلوب بنور الكتاب العزيز المجيد، ونحن نستمع لهذه التلاوة العطرة من آياته الكريمة، وهي أيضا بصوت المقرئ الشيخ محمود علي البنا، وكذلك من سورة النساء الشريفة الآيتان 75 و76.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت
السادسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبد الله، وبداية العناوين الرئيسية. طهران تؤكد أنها تتعاون بشفافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحذر من اتخاذ أي إجراء غير قانوني ضدها. حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن الاحتلال وإعلام الغرب يسعيان إلى قلب معادلة النصر والهزيمة. وقطر تعلن استضافتها قمة عربية إسلامية طارئة لمناقشة تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير على أراضيها. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي الجهة الوحيدة المخولة بفحص الأوضاع النووية للدول، واعتبر اعتراض بعض الدول على ذلك أمرا غريبا. وأوضح عراقشي خلال مؤتمر صحفي في تونس أن الوكالة أقرت بتغيير الواقع الميداني وضرورة وضع